لكن الأفضل أن يتقدم الإمام فيما إذا كانوا ثلاثة. إذا كانوا ثلاثة صفا واحدا، فهل يكون المأمومان عن يمين الإمام أو أحدهما عن يمينه والثاني عن يساره؟ الثاني، يعني يكون واحد عن يمينه وواحد عن يساره. وأما ما توهمه بعض الناس من أنهم إذا كانوا ثلاثة واحتاجوا أن يكونوا صفا واحدا، فإن الاثنين يكونان عن يمين الإمام، فليس كذلك. والدليل على هذا أنه لما كان المشروع للثلاثة أن يقفوا صفا واحدا، كان المشروع أن يكون أحدهما عن يمين الإمام والثاني عن يسار الإمام. هذا دليل من الأثر. دليل من النظر أنه إذا كان عن يسارهما وهما عن يمينه، اختص أحدهما بالقرب منه دون الآخر. أيهما أبعد؟ المتطرف. وهذا خلاف العدل، فإذا كان أحدهما عن اليمين والثاني على اليسار، حينئذ صار تمام العدل. ومن ثم نقول إذا كان الصف فيه 20 رجلا أو أكثر، فهل الأفضل أن تذهب إلى يمين الصف ولو بعد من الإمام، أو الأفضل القرب من الإمام ثم إذا تساوى الطرفان أو تقاربا فاليمين أفضل؟ الثاني، يعني ليس من المشروع أن نكمل اليمين حتى ينتهي الصف ثم نعود ونبدأ من اليسار. المشروع أن نجعل الصف متساويا بالنسبة للإمام، لكن إذا جاء إنسان والصف متساويا بالنسبة للإمام فاليمين أفضل، أما إذا بعد اليمين فاليسار أفضل. ولذلك نحن نعلم علما يقينيا أو ظنا غالبا أن الصحابة ليسوا إذا جاءوا يصفون وراء الرسول عليه الصلاة والسلام يكملون أولا اليمين حتى ينتهي ثم يبدأون من اليسار من جديد، بل نعلم أنهم يصفون وراء الرسول عليه الصلاة والسلام علما يقينيا أو ظنا قويا أنهم يتسابقون إلى القرب من الإمام، فإذا تساوى فاليمين أفضل. أخذنا قسمين من الحركة، ما هما؟ الواجب والمستحب. طيب، المحرم الحركة اصبر جزاك الله خير. المحرم الحركة الكثيرة لغير ضرورة، هذه محرمة لأنها تبطل الصلاة، ومعلوم أن ما أبطل الواجب فهو حرام. فإذا كان إنسان كثير الحركة، مرة في الساعة ومرة في القلم ومرة في الغترة ومرة في الطاقية ومرة في الورقة ومرة كلما ذكر شيئا أخذ القلم وكتبه وهو يصلي مثلا، هذه حركة كثيرة تبطل الصلاة إلا للضرورة. فللضرورة لا بأس بالحركة الكثيرة، مثل أن يهاجمه سبع أو حية ويصارعها لأن لا تضر، فالحركة هنا إيش هي؟ يعني نقول هي حرام في الأصل، لكن هذه الضرورة لا تكون حراما ولا تبطل بها الصلاة، بدليل قول الله تعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. رجالا يعني ضد النساء، ها، يعني ماشيين على الأرض، كقوله تعالى وأنذر الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر، يعني وراكبين على كل ضامر يأتينا من كل فج عميق. بقينا بالحركة المكروهة. الحركة المكروهة هي اليسيرة لغير حاجة، حركة يسيرة لكن لغير حاجة، هذه مكروهة، كالذي يوجد في كثير من الناس من العبث في الصلاة لكنه ليس كثيرا متواليا فلا يبطل الصلاة إلا أنه مكروه. الخامس المباح، وأخرنا الكلام عليه لأننا نقول المباح ما سوى ذلك، المباح ما سوى ذلك. فإذا كانت الحركة يسيرة للحاجة فهي مباحة، كثيرة للضرورة فهي مباحة. من ذلك من المباح لو أن الإنسان أصابه حكة وهو يصلي، فهل الأفضل أن يتصبر عليها أو أن يحكها حتى تبرد؟ الثاني أفضل، لأنه لو ترك حكها بقيت مشغلة له، تشغل فكرة وتقلقه، فإذا حكها بردت عليه وأقبل على صلاته. ومن ذلك أي من الشيء المباح إذا كان له صبي، صبي يصيح فأخذه ووضعه بين يديه حتى يهدئه ويسكته، فهذه حركة مباحة. لماذا؟ لأن كونه يحمله ليسكته أولى من كونه يشتغل به عند بكائه فيزول عنه الخشوع. ولهذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه في المسجد وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني حامل بنت بنته الذي هو جدها عليه الصلاة والسلام. والحمل هنا جائز ولا مكروه ولا حرام؟ جائز مباح لأنه لحاجة. فهذه أقسام الحركة في الصلاة، فعليك يا أخي أن تحرص غاية الحرص على الخشوع في صلاتك وعدم الحركة فيها لعل الله تعالى يقبلها منك. أما ما نريد أن نتكلم عليه ما يتعلق بقراءة إمامنا لهذا الصباح فهو قول الله تبارك وتعالى لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظاما بلى قادرين على أن نسوي بنانه إلى آخر. فهنا سؤال، أولا هل القسم هنا مثبت أو منفي؟ لا أقسم، لا اقرأ الآية، لا أقسم. لو قلت لا أقوم مثبت ولا منفي؟ إذا قلت لا أقوم هذا منفي ولا مثبت؟ منفي. طيب لا أقسم أصلا أنا ما أسألك زائدة ولا ناقصة، لا أقسم ألا تكون كقوله لا أقوم؟ لماذا؟ أنت قلت لأن اللام، هذا صحيح؟ لأن اللام صحيح؟ تعبير صحيح؟ لأن اللام؟ ولا لأن لا؟ لا، شوف بارك الله فيك، خذ ضابطا عند النحويين، يقولون إذا كانت الكلمة مكونة من حرفين فأكثر فانطق بها بلفظها، وإذا كانت حرف واحدا فانطق بها باسمه. فتقول المال لفلان، تقول اللام حرف جر، ما تقول لي حرف جر. لكن إذا قلت لن أقوم فتقول لن حرف نفي ونصب، عرفت القاعدة؟ إذن لا أقسم مكون لا من حرفين من اللام والألف، وحينئذ نقول لا في قوله تعالى لا أقسم ليست للنفي بل هي للتوكيد، تمام؟ للتوكيد والتنبيه. طيب اسلم، إذن زال الإشكال، لا أقسم ليس نفيا للقسم ولكنه إثبات للقسم مصدر بلا التي للتنبيه. ثانيا، كيف يقسم الله عز وجل على الشيء وهو جل وعلا أصدق القائلين؟ أنت تعظيما للمقسم به. هو على كل حال القسم يدل على تعظيم المقسم به، لكن نحن نقول، أنا أسأل، كيف يقسم الله وهو الصادق بدون قسم؟ استلف، يقسم الله تعالى على الشيء وهو الصادق بدون قسم، إما لإنكار الغير فلإثباته، مثل قوله تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، يعني أنكروا البعث، فقال الله تعالى: قل بلى وربي لتبعثن. وإما لكون المقسم عليه شيئا عظيما، المقسم عليه شيئا عظيما يحتاج إلى إثبات، مثل يوم القيامة. يوم القيامة لو لم يؤمن به الإنسان ما عمل ولا آمن. لا يحمل الإنسان على الإيمان بالله عز وجل إلا ما عنده من الآيات الدالة على الله سبحانه وتعالى وعلى ما له من الأسماء والصفات، وكذلك الإيمان باليوم الآخر. ولهذا يقرن الله تعالى الإيمان باليوم الآخر بالإيمان به في كثير من الآيات. إذن الإيمان باليوم الآخر شيء عظيم يحتاج إلى إثباته وتقريره في النفوس، فلهذا يقسم الله عليه. الإشكال الثالث: لا أقسم بيوم القيامة، ما هو المقسم عليه؟ المقسم عليه أن يوم القيامة حق، فيكون الله تعالى أقسم بيوم القيامة على ثبوت إيش؟ يوم القيامة. وحينئذ يكون المقسم به والمقسم عليه متحدا في المعنى شيئا واحدا. فإذا قال قائل: كيف يكون هذا؟ قلنا: لتأكيد المقسم عليه، لأنه إذا أكد المقسم عليه بالمقسم به صار كأنه يقول: إن المقسم عليه ثابت كثبوت قسمي بهذا. وعلى هذا فيكون اتحاد المقسم به والمقسم عليه من باب تأكيد وجود المقسم عليه. إذن المقسم به الآن في الآية يوم القيامة، والمقسم عليه يوم القيامة، أي لا أقسم بيوم القيامة، إن يوم القيامة حق. طيب نبدأ بالتفسير: لا أقسم بيوم القيامة. يوم القيامة هو اليوم الذي يقوم فيه الناس من قبورهم لله عز وجل، وسمي يوم القيامة لأمور ثلاثة. الأمر الأول أن الناس يقومون فيه لله رب العالمين، كما قال الله تعالى: يوم يقوم الناس لرب العالمين. الثاني أنه يقام فيه الأشهاد، كما قال الله تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. الثالث أنه يقام فيه العدل بين الناس، لقول الله تبارك وتعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. فيوم القيامة هو اليوم الآخر الذي لا موت بعده ولا فناء بعده، وهو المثوى الأخير للناس. المثوى الأخير للناس هو يوم القيامة، إما جنة وإما نار. وأما ما يقوله بعض الجهال من أنه إذا مات الشخص قالوا انتقل إلى مثواه الأخير، فهذا غلط. كيف يكون هذا هو المثوى الأخير والله يقول سبحانه وتعالى: ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون؟ المثوى الأخير لا شيء بعده. وقال الله تعالى: منها خلقناكم إيش؟ وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم. وإذا كنا نخرج من الأرض بعد أن نكون فيها فكيف تكون المثوى الأخير؟ ولهذا كان الأعرابي أفقه من هؤلاء. أعرابي سمع رجلا يقول، يقرأ قول الله تعالى: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. فقال الأعرابي: إذن لابد أن يكون هناك شيء بعد المقابر. من أين أخذه؟ من قوله زرتم، قال إن الزائر غير مقيم. إذن هناك شيء وراء المقابر وهو كذلك. وهؤلاء يقولون انتقل إلى مثواه الأخير. وما أظن هذه الكلمة إلا موروثة عمن ينكرون البعث، لأن كثيرا من الكفار ينكرون البعث فيرون أن القبر هو المثوى الأخير، فمشت هذه الكلمة بين الناس دون التروي في معناها. ولو أن الرجل اعتقد مقتضاها ومدلولها لكان منكرا للبعث، وإنكار البعث كفر. لذلك يجب أن نطهر ألسنتنا وأقلامنا من هذه الكلمة، ونقول انتقل إلى القبور وسوف يبعث، أو نقول انتقل إلى القبور ولا نتكلم عن البعث لأنه معلوم. أما أن نقول إلى مثواه الأخير، والله يقول منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم، هذا غير صحيح. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. أقسم الله تعالى بالنفس اللوامة، واللوام هنا صيغة مبالغة أي كثيرة في اللوم. وما هي النفس اللوامة؟ ابحث أنت بنفسك، تفعل الشيء ثم إيش؟ تلوم نفسك. يفعل العاصي المعصية ثم إذا فكر لام نفسه. يبيع السلعة ثم إذا فكر لام نفسه. يسافر ثم إذا فكر لام نفسه. إذن النفس اللوامة هي نفس الإنسان، تلوم على فعل ما تسوء عاقبته. واعلم أن النفس في القرآن ثلاث، الأنفس في القرآن ثلاث. ابدأوا الأول. نعم قم. نعم أحسنت. النفس المطمئنة في قوله تعالى يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. الأمر بالسوء في قوله أين سرحت؟ أين سرحت؟ ها؟ في الحلقة جسما. طيب أين النفس؟ وما أبرئ إلا استثنى. أين؟ أحسنت. إلا ما رحم ربي، بارك الله فيك. النفس اللوامة أين هي؟ الآية معنا. أحسنت. ولا أقسم بالنفس اللوامة. وهل هذا الوصف، هذه الأوصاف الثلاثة لنفس واحدة؟ الجواب نعم. النفس المطمئنة قد تكون أمارة بالسوء، ولهذا قال إلا ما رحم ربي. الذي رحمه الله هو النفس المطمئنة. النفس اللوامة تشمل هذا وهذا. أيحسب الإنسان وأن لن نجمع عظامه؟ يعني أيظن الإنسان أن لن نجمع عظامه المتفرقة المتمزقة النخرة التي اختلطت بالتراب وصارت ترابا، أيظن أن لن نجمع؟ الجواب بلى، قادرين على أن نسوي بنان. يعني أننا قادرون على أن نجمع العظام حتى أصغر العظام وهي البنان، أي أطراف الأصابع، قادر على أن يسويها فيخرجها من بعد التفرق على وجه سوي. والله على كل شيء قدير. وقد قال بعض أهل العلم إن هذا يدل على أن البنان يختلف من إنسان لآخر. من يحصي بني آدم؟ نعم يحصيهم الذي خلقهم. كل واحد بنانه غير بنان الآخر. ولذلك عندما يريدون إثبات الشيء يقولون إيش؟ البصمات، لأن بصمات كل إنسان تختلف عن الآخر. وهل كل أصبع يختلف عن الآخر؟ نعم، كل أصبع يختلف عن الآخر. سبحان الله، خالق العليم. يدك تختلف، اليد اليمنى غير اليسرى، حتى في العروق الآن انظر إلى عروقك على ظهر الكف، تختلف أو لا؟ نعم، قم انظر إليها. تختلف مع أنها من إنسان واحد، وفي كفين متشابهين. تمام، يعني أن الله قادر على أن يبعث الإنسان حتى بنانه الذي يختلف فيه الناس كلهم يسويه عز وجل. بلى قادرين على أن نسوي بنانه، قادرين ونجمع صيغة جمع، ومعلوم أن الله واحد، ولكن الله عز وجل يتحدث عن نفسه بصيغة الجمع. قل لماذا؟ إيه نعم، لا، الله يقول نحن ويقول قادرين وهو واحد. احسن، تمام، يعني ان الله تعالى يتحدث عن نفسه بصيغه الجمع ايش؟ للتعظيم. ولهذا يقول النحويون ان كلمه نا وكلمه انا وكلمه نحن للمعظم نفسه او للمتكلم ومعه غيره، لكنها بالنسبه لله لا تكون الا للتعظيم. بلى قادرين على أن نسوي بنانه، إلى آخر السورة، ولا يمكننا أن نكمل لأنه جاء دور الحديث.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عن سبيعة الأسلمية رضي الله عنها،
الأسلمية وخلص منها، قرآن الحديث وشرحه وفقه كل قرآن، أليس كذلك جماعة؟ نعم.
عن زينب بنت أم سلمة رضي الله عنهما قالت: توفي حميم لأم حبيبة فدعت بصفرة فمسحت بذراعيها فقالت: إنما أصنع هذا لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج 4 أشهر و10.
نعم، هذا الحديث فيه بيان المحادة، المحادة من الحد وهو المنع، والإحداد هو أن تجتنب المرأة كل ما يرغب فيها من زينة، ولا يجب الإحداد إلا على من اعتدت للوفاة. وقد سبق لنا في الدرس أمس أن الإحداد يكون من الوفاة ويكون من الحياد كالطلاق والفصل، لكن الذي يجب فيه الإحداد هو الاعتدال من الوفاة. فإذا مات الإنسان عن زوجته وجبت عليه العدة، وعدة المتوفى عنها ذكرناها بالأمس، إما كذا وإما كذا وإما كذا وإما كذا وإما كذا وإما كذا. نعم، كم هذا؟ إما كذا وإما كذا وإما كذا وإما كذا وإما كذا وإما كذا، كم أقسام؟ 6. قلها. نعم، فعدتها حتى رضاعها، وإن لم تكن حاملا 14 أيام. إحنا قلنا إما كذا وإما كذا وإما كذا وإما كذا وإما كذا وإما كذا، بقي 4. معلوم، ما تنقض العدة إلا بعد وضع الحمل، وإن لم تكن حاملة 4 أشهر و10. هذه إما كذا وإما كذا. ما يمكن لم تضع الحمل إلا بعد انقطاع العدة، أصلاً هي في عدة حتى تضع الحمل. اسرع. من يعرف؟ تفضل قم. ها؟ يعني إما كذا وإما كذا. طيب وقولي إما كذا وإما كذا وإما كذا وإما كذا، خليها صفة على اليسار. أي طيب صح. خليك أين سأل؟ خليك عندك علم. طيب المتوفى عنها زوجها إما 14 أيام إن لم تكن حاملا، وإما وضع الحمل إن كانت حاملا. طيب يجب عليه الإحلال وجوبا، والإحلال هو اجتناب إيش؟ الزينة وما يدعو إلى النظر فيها، إلى النظر إليها ويرغب فيها. فلننظر. أولا يجب على المرأة المحادة أن تتجنب الطيب، سواء كان بخورا أم دهنا بجميع أنواعه. لا تطيب الرأس ولا البدن ولا الثياب إلا إذا طهرت من الحيض، فلها أن تتطيب بشيء من قسط أو أظفار، وهما نوعان من الطيب خفيفة رائحتهما خفيفة، من أجل أن تزيل عنها رائحة الحيض. خذ الواحد ما هم الطيب جميع أنواعه إلا ما استثني. ثانيا جميع الألبسة التي تعد زينة، سواء في الرأس أو في البدن أو في القدمين أو في اليدين. في الرأس كالخمار، لا تلبس خمارا يعتبر زينة، إنما هو خمار معتاد. لا تلبس قفازين تعتبر زينة. لا تلبس شيئا على رجلها كالشراب يعتبر زينة، وكذلك الكنادق. لا تلبس شيئا على جسدها كالقميص وما دونه يعتبر زينة. جميع أنواع الزينة يجب أن تتجنبها. طيب وهل يجب أن تتقيد بلون معين كالسواد والخضرة والصفرة؟ الجواب لا، تلبس أي لون شاء لكن لا يعد زينة. وعلامة ذلك أن يقال هذه المرأة متجملة، هذا لا يجوز. كم هذان؟ اثنان. ثالثا جميع أنواع التجميل، جميع أنواع التجميل مثل سؤال الأخ إيش؟ إيش؟ جميع أنواع التجميل. الظاهر أنك ما أنت معنا جزاك الله خير. أسرع أسرع. جميع أنواع التجميل. نعم أحسن. كالمكياج، تحمير الشفاه، الكحل، إيش؟ صبغ الشعر، الحنة، كل أنواع التجميل يجب أن تتجنبها. هذه ثلاثة. الرابع الحلي، الحلي بجميع أنواعه، سواء في الخاتم في الأصبع كالخواتم، أو في الذراع كالأسورة، أو في الأرجل إيش كالخلخال. أنف الأسنان، لأن المرأة ربما تلبس أسنانها شيئا من الذهب للتجميل، لكن إذا قالت إنها لبست أسنانها شيئا من الذهب للتجميل ولا يمكنها أن تخلعه، تخشى أن ينخلع السن، نقول هذا ضرورة، يبقى للضرورة لكن تحرص على أن لا يبرز ويخرج، يعني تخفيه ما أمكن. كم هذه؟ كم هذه؟ أربعة بارك الله فيكم. الخامس الخروج من المنزل، لا يجوز أن تخرج من المنزل إلا للضرورة ليلا أو نهارا أو للحاجة نهارا، وإلا تبقى في البيت إلا للضرورة. إيش الضرورة؟ مثل أن يكون البيت نائيا، يعني أن زوجها ساكن في بيت نائي كالمزرعة مثلا، وتخشى إن بقيت في البيت على نفسها من أن يهاجمها الكفار أو اللصوص أو ما أشبه ذلك، فحينئذ تنتقل. وإلا فيجب أن تبقى في البيت الذي مات زوجها وهي فيه، أو في النهار لحاجة مثل أن تحتاج إلى مراجعة الطبيب وهي محادة، نقول لا بأس أن تراجع الطبيب لأن هذه حاجة، أو تحتاج إلى مراجعة المحكمة لحصر الإرث مثلا، أو لإجازة وصية أو ما أشبه ذلك، هذا حاجة تذهب في النهار ولكن ترجع إلى البيت. كم هذه؟ 5 أشياء. هل يلزمها، هل يحرم عليها أن تتحدث إلى الرجال كما لو كلمها أحد بالهاتف يسأل عن شيء من الأمور؟ الجواب لا، تكلم الرجال كغيرها. هل يجب أن تحتجب عن الرجال أو هي في ذلك كغيرها؟ هي في ذلك كغيرها. وأما قول بعض الناس إنه لا يدخل عليها إلا الصغير الذي لم يبلغ 10 سنين فهذا غير صحيح. هل يجوز لها أن تكلم من استأذن عند الباب؟ يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. هل يجوز أن تصعد إلى السطح في الليل؟ نعم يجوز. وأنا أسأل عن الأمور التي عند العامة وهي غير صحيحة. العامة يقولون لا تصعد إلى السطح في الليل. هل يجوز أن تنظر إلى القمر؟ نعم المحادة يا أخوان يجوز؟ نعم يجوز. وعند العامة لا يجوز، يعني بعض العامة يقول ما يجوز. قال لماذا؟ قال لأن القمر رجال. كيف هو رجال؟ قال نعم، انظر له عينان وأنف وفم، ينظرون إلى قطع الظلمات التي في القمر عند الإبدار. يقول هو رجل لكنه رجل من السماء، فلا يجوز للمحاد على زعم العوام، ما أقول إلا ما يقول العوام حتى أبينه غير صحيح. يقول لا تنظر إلى القمر، وهذا غلط. تنظر إلى القمر وإلى الشمس وإلى النجوم وإلى الغيم وغير ذلك. طيب، هل يجب عليها أن تغتسل كل يوم جمعة؟ لا، تغتسل أي يوم شاءت في أي ليلة شاءت، سواء للتبرد أو عن الحيض أو عن احتلام، المهم أنها كغيرها في الاغتسال. هل يجوز لها أن تصلي الفريضة قبل أن يصلي الإمام، أو يجب أن تنتظر حتى يخرج الناس من الصلاة؟ الأول ولا الثاني؟ الأول، خلافا لقول البعض العامة إنه يجب أن تنتظر حتى يصلي الجماعة ثم بعد ذلك تصلي. افهموا الضوابط الخمسة الأولى، وما سواها فهي فيه كغيرها من النساء. والضوابط الخمس الأولى نأخذها واحدا فواحدا. أنت الطيب بجميع أنواعه، بجميع أنواعه، إلا ما استثني. أحسن، بجميع أنواعه إلا ما استثني. واحد بس. نعم الحليم بجميع أنواعه، حتى الخاتم. بارك الله فيك. كمان استلف بارك الله فيك. واحد. نعم، جميع الألبسة التي تعد زينة، سواء على الرأس أو على اليد أو على الرجل أو على الوجه مثل البرقع. البرقع يعتبر جمال. طيب استرح أنت. نعم تجنب جميع أنواع التجميل سواء كان في الرأس أو في اليدين أو في الوجه. أنت معي ولا أو في الرجلين كذا. طيب أحسن مثل الحنة في الرأس أو الخضاب في اليدين أو في الرجلين أو المكياج في الوجه أو تحمير الشفاف، كل هذا يجب أن تتجنبه. طيب الخروج من البيت أحسن إلا لحاجة في النهار أو لضرورة في الليل. أسأل. نعم والآن جاء دور الأسئلة. نعم ها ها من هذا؟ لا لا خلوا بعد الآن دقيقة اكتب سؤال فأعطوا الأخ الآن إذا إلى الأسئلة إن شاء الله. ونسأل الله تعالى لنا ولكم الصواب في القول والعمل والعقيدة.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل فضيلة الشيخ هل يصح أن يكون المهر اتصاف الزوج بحفظ القرآن؟
إيش؟
هل يصح أن يكون المهر اتصاف الزوج بحفظ القرآن قياسا على مهر أم سلمة؟
اتصافه بالرفع ولا بالنصب؟ ها؟ بالرفع ولا بالنصب؟ بالنصب. اقرأ بالنصب.
هل يصح أن يكون المهر اتصاف الزوج بحفظ القرآن قياسا على مهر أم سليم من طلحة حيث كان الإسلام؟
المهر لابد أن يكون تكون فائدته عائدة إلى الزوجة، لقول الله تبارك وتعالى وآتوا النساء إيش صدقاتهن نحلة. وأي فائدة للزوجة إذا كان الزوج حافظ للقرآن؟ وعلى هذا فلا يصح أن يكون المهر حفظ الزوج للقرآن. فإن قال قائل ألم نمر علينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل زوجتكها بما معك من القرآن؟ فالجواب بلى مر علينا، لكن الرسول قال بما معك، والباء للبدن، والمعنى أن الذي معك في القرآن يكون مهرا لها. ولهذا جاء في بعض الروايات فعلمها، لما قال من الذي معك قال سورة كذا وكذا قال علمها. فالصواب أنه لا يجوز أن يكون حفظ الزوج للقرآن مهرا للزوجة، لأنها لا تستفيد بذلك شيئا، والمهر إنما هو لفائدة الزوجة. نعم
سابقكم الله.
طيب تعليم القرآن يجوز أن يقول أصدقها أن أعلمها سورة البقرة، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، سواء كان تعليم لفظ أو تعليم معنى.
يقول السائل ما حكم الصلاة بين السواري خاصة في المسجد الحرام؟
الصلاة بين السواري التي تقطع الصفوف لكونها عريضة كان الصحابة يتوقونها حتى كانوا يطردون عن الصفوف بينها، لكن إذا دعت الحاجة إلى ذلك فلا بأس، مثل أن يكون المسجد ضيقا ويكثر الناس فلا بأس أن يصفوا بين السواري. نعم.
يقول السائل ما صحة الحديث المشهور على ألسن كثير من الناس من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أكثر مما أعطي السائلين؟
نعم هذا الحديث روج أفضل ما أعطي السائلين، وفي صحته نظر، لأن الدعاء من سنن المرسلين. إبراهيم دعا والأنبياء دعوا والرسول عليه الصلاة والسلام دعا، لكن هناك أماكن لا يصح فيها إلا الذكر، فمثلا سبحان ربي الأعلى سبحان ربي العظيم، هذا في الركوع لو اقتصر الإنسان فيها على الدعاء فقط ما صح، لا بد فيها من ذكر. فعلى كل حال الحديث في صحة نظر، والدعاء عبادة، دعاء الله تبارك وتعالى عبادة، فهو من ذكر الله عز وجل. نعم.
حفظكم الله. امرأة قطعت عنها الدورة لمدة 6 أشهر، وبعد دخول شهر رمضان رجعت لها الدورة لمدة 3 أيام، ثم طهرت بعد ذلك وصامت 7 أيام، وفي هذا اليوم عادت إليها، فهل يعتبر ما عاد حيض أم استحاضة؟ وهل
نعم
وعادتها في العادة لمدة 5 أيام
يعتبر العائد حيضا، لأن الصحيح أنه لا ليس هناك مدة محدودة بين الحيضتين. وأما قول بعض العلماء أقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما ففيه نظر، والصواب أنها متى رأت الدم، دم الحيض الذي تعرفه، فهو حيض، ومتى انقطع فهو طهر. نعم.
حفظكم الله. يقول السائل: ما حكم تعليق الصور التي لا يظهر فيها ذوات الأرواح؟
مثل تعليق الصور التي لا يظهر فيها ذوات الأرواح، ليس بين هذا السؤال، لكن على كل حال إذا كان المعلق صور أشجار وأنهار ونجوم وما أشبه ذلك فلا بأس به، وإن كان المعلق صورة حيوان أو إنسان فإن ذلك لا يجوز، لأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة. نعم. والمراد الصورة التي لا يجوز اقتناؤها، وأما الصور التي يجوز اقتناؤها كصورة الرخصة والتابعية والجنسية فهذا لا بأس به للضرورة. نعم.
نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة. مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.